السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فما زلنا في كتاب الوصية أو الوصايا، وقفنا عند باب الموصى له. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نسأل الله العلي العظيم أن يعلي درجة شيخنا في الدنيا والآخرة، وأن يبارك له فيما حصل عليه من الشهادة العالمية، ونسأله سبحانه
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الموصى له: علمنا فيما سبق بأن الوصية لها أركان، الركن الأول الموصي، والركن الثاني الوصية، والركن الثالث الموصى له، والركن الرابع الموصى إليه، والركن الخامس الموصى به. اليوم يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن الركن الثالث، وهو الموصى له، يعني من الذي يستحق الوصية، لأن الموصي هو المتبرع، والوصية هي العين، والموصى إليه هو المنتفع بهذه الوصية. فمن هو الموصى له، وما شروطه، وهل يستحق كل أحد الوصية، أم أن هناك جنسا من الناس يستحقونها وجنس آخر لا يستحق الوصية؟ يقول هنا: تصح الوصية لكل من يصح تمليكه. وهذه قاعدة مهمة أو ضابط، أن باب الوصية أوسع من أبواب الميراث، باب الوصية أوسع من باب الميراث. فالمواريث هناك من لا يصح توريثه، مثل الكافر، ومثل القاتل، ومثل يعني أيضا العبد، هؤلاء كلهم لا يصح توريثهم. أما الوصية فهي أوسع، ولذلك كل من صح تملكه وصحت هبته صحت الوصية إليه. قال: تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، ولو مرتدا أو حربيا أو حربيا. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. إذن تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، فالكافر يصح أن يتملك، لذلك صحت الوصية له، حتى المرتد، حتى المرتد. فالمرتد يصح أن يتملك لكنه لا يرث ولا يورث، ولذلك قلنا باب الوصية أوسع من باب الميراث. ولو حربيا، من هو الحربي؟ هو الكافر المحارب، المحارب والمعادي للمسلم، يعني الذي بيننا وبينهم قتال وحرب، فهل تصح الوصية له أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. بعض أهل العلم حكى الإجماع على جواز الوصية للحربي، على جواز الوصية للحربي، والإجماع في الحقيقة محل نظر، لأن الحنفية منعوا الوصية للحربي. والذي يظهر أن الوصية للحربي جائزة إذا كانت في غير ما فيه ضرر على المسلمين، لأن عمر بن الخطاب وهب لأخ له يهودي، وحفصة أيضا أوقفت لأخ لها يهودي لم يسلم، وأسماء بنت أبي بكر وصلت أمها وكانت مشركة، فقالت: يا رسول الله، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. وكانت مشركة، يعني مع قريش، وكان بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرب، ومع ذلك أذن لها بأن توصي بأن تصلها. وقول الله جل وعلا هنا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا دليل على أنه يجوز الوصية إلى كل قريب للمسلم ولو كان كافرا. وقد قال بهذا محمد بن الحنفية وغيره من أهل العلم من السلف الصالح. وأيضا قول الله جل وعلا إلى أوليائكم عامة، لأن لفظة أوليائكم جمع منكر أضيف إلى معرفة وهو ضمير المخاطب، وهذا عند أهل العلم من صيغ العموم إذن تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، وأيضا لكل من يصح هبته، أيضا ليس فقط التمليك وإنما الهبة. والضابط في هذا أن باب الوصية أوسع من باب الميراث، فلو قام رجل فأوصى لقريب له مشرك سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، كل هذا جائز أجازه أهل العلم، ولو مرتدا أيضا، لو قام فأوصى لأخ له قد ارتد عن الإسلام فالوصية نافذة. نعم. فإن انفصل متى؟
ميتا.
فإن انفصل ميتا. نعم. قال تصح الوصية أيضا لمن لا يملك، مثل الحمل، الحمل في البطن. والسؤال هنا هل الحمل في البطن يرث أم لا؟ الحمل في البطن يرث ولا ما يرث؟ ها؟ يرث. عندكم شك؟ الحمل في البطن يرث، فإذا مات رجل عن ذرية عن أولاد وأيضا عن حمل في البطن فإن الحمل يرث، لكن الخلاف في تقسيم الترك، هل ينتظر حتى يولد أم أنه يفرز نصيبه ويختار له أعلى أنصبة الورثة وهو نصيب ذكر أو نصيب أنثيين مثلا. بعض العلماء يقول نصيب ذكرين كما سيأتي إن شاء الله معنا في باب الفرائض. المقصود بأن الحمل يرث، ولذلك جازت الوصية له، لأن الوصية للحمل جرت مجرى الميراث، هنا جرت مجرى الميراث من حيث كونها انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له طيب إذا ولد ميتا، إذا ولد الحمل ميتا فهل تنفذ الوصية له؟ الجواب لا، إذا ولد الحمل ميتا فلا وصية له لأنه لا ميراث له، فيحكم بأنه إيش؟ قد مات في بطن أمه. أما إذا استهل صارخا وولد حيا ثم مات فالوصية نافذة له، تقسم بعد ذلك على أنها إيش؟ إرث، على أنها ميراث. نعم. لو أوصى رجل لبهيمة قال أوصيت لهذه البهيمة بعد وفاتي بثلث مالي، هل تصح الوصية أم لا؟ ها؟ تصح على الصحيح الراجح من قول أهل العلم. بعض العلماء قالوا ما تصح. لماذا؟ قالوا لأن البهيمة لا تملك، يعني ليس عندها ذمة مستقرة تملك من خلاله ولذلك منعوا الوصية للحمل. والصواب بأن بجواز الوصية للبهيمة والصواب جواز الوصية للبهيمة، وتصرف في ماذا؟ في منفعتها، مثل شراء العلف وأيضا استئجار الحظائر وأيضا شراء الماء وشراء كل ما هو في في مصلحتها. فإذا ماتت البهيمة انتقل المال إلى من؟ إلى الورث. ورثتها هي ولا هي زين؟ ورثت صاحبها يعني أصحاب البهيمة. نعم. نعم، تصح الوصية للمساجد بخلاف الوقف. يقول مثلا ثلث مالي أجعله في مصلحة هذا المسجد، شراء المصابيح والتكييف والفرش وكذا، هذا كله مما هو جائز. كذلك القناطر يعني الجسور والطرق، هذا كله مما تصح فيه الوصية. كذلك الوصية للثغور التي يعني على الحدود، هذا كله مما هو مشروع. ويصرف في مصالح هذه يبدأ بالأهم فالأهم. وباب الوصية كما ذكرت لكم باب واسع، تجوز الوصية بالمعدوم والمجهول لأنه لا غرر فيها، لا غرر فيها، ليس هناك مقابل يمكن أن يعتاض على الغرر أو الضرر. نعم. نعم، تصح الوصية لله ولرسوله. فلو قال أوصيت ثلث مالي لله ولرسوله صرفت مصارف الفيء، صرفت مصارف الفيء على ما مضى بيانه وتفصيله في درس سابق. نعم. لا يعقل أبدا أن يقوم إنسان فيوصي بحق ماله إلا أن يكون مجنونا، ولا يعقل أن يقوم إنسان بالوصية بدفن ثلث ماله إلا أن يكون فاقد العقل. ولذلك لو تلفظ أحد فأوصى بمثل هذا فينبغي تصحيح كلامه وحمله على أحسن المحامل وهي المحامل الشرعية. فلو قال مثلا أوصي بإحراق ثلث مالي، أوصي بأن يحرق ثلث مالي، ينبغي حمل كلامه على أحسن المحامل وأحسن المقاصد، وأنه يعني شيئا فيه نفع كتبخير وتجمير الكعبة أو المساجد مثلا أو المساجد. ولو قال مثلا أوصيت بدفن مالي في التراب صرف في تكفين الموت، صرف في تكفين الموت لأن الكفن سيعود إلى التراب، وكذلك برميه في الماء، قال أوصيت برمي ثلث مالي في الماء، وإنما قصد ماذا؟ عمل سفن للجهاد مثلا أو حفر آبار، فهنا يصحح كلامه، يصحح كلامه ويحمل على أحسن على أحسن المحامل. يقولون سئل بعض هؤلاء المحتالين أصحاب الحيل قالوا له تشرب الدخان؟ فقال إن كانت حلالا فأنا أحرقه، فأنا أشربه، إن كانت حلالا فأنا أشربه، وإن كانت حراما فأنا أحرقه، وهو يشرب الدخان. نعم. نعم، لا يجوز، تجوز الوصية لكل ما هو مخالف للعقيدة الإسلامية، لكل ما هو مخالف لملة الإسلام، وكل ما هو من أمور الكفر لا يجوز الوصية له. لا يجوز الوصية لكنيسة ولا لبيت نار ولا لمعبد ولا لكتب التوراة والإنجيل ولا لكتب السحر ولا لكتب البدعة، كل هذه الوصايا فيها باطل. فلو قام رجل فأوصى كتب في وصيته أنه يخرج من ثلثه لطباعة كتب السحر أو كتب البدعة أو كتب الخرافة، فيقال هذه الوصية باطلة، لا يجوز إنفاذها، لا يجوز إنفاذها، وهي باطلة من أصلها، لا تصرف في أمر آخر، لا تصرف في أمر آخر. نعم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر ورقة من التوراة فغضب وقال أمتهوكون في يا ابن الخطاب؟ والله لقد أتيتكم بها أو جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذن هذا ضابط مهم يحرم الوصية لكل ما هو مخالف لملة الإسلام، لملة الإسلام، أو هو قادح من قوادح الاعتقاد، أو هو من أمور البدعة أو المعاصي أيضا. حتى الوصية لدور الفجور والعهر والخنا، هذا كله مما لا يجوز. نعم. قال أو ملك أو ميت أو جني، هل يجوز الوصية للملك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يملك. يعني لو جاء قال أوصيت بثلث مالي لجبريل عليه السلام، صح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن جبريل لا يملك. قال أو ميت، أو ميت، الميت ليست له ذمة مستقرة تشغل بالمال، ولذلك لو قال أوصيت لهذا الميت أو للميت المدفون، طبعا مقصود الميت المدفون، أوصيت له بثلث مالي، أيضا لا تصح. وهذه مسألة طبعا خلافية تبحث بعد قليل إن شاء الله تعالى، وهي هل تصرف في مصالح الميت أو لا، هل تجوز فتصرف في مصالح الميت أم أنها تمنع لأن الميت لا يملك. قال أو جني، المقصود بالجني من هو؟ الجن، يعني الجني مفرد جمعه الجن، جن، وهم الشياطين، فالشياطين لا يملكون، وإن كان بعض الفقهاء يرى الوصية لهم، قال بأنهم يملكون، ويذكرون في هذا يعني آثار وقصص، في الحقيقة يعني لا تستقر في مثل الاطمئنان لمثل هذا الحكم، وهو جواز الوصية لهم، فلا وصية لجني. فلو أوصى لجني قلنا له وصيتك باطلة، لأن عالم الجن غير عالم الإنس، وبين الإنس وبين الجن فوارق كثيرة جدا، وليس بين الجن والإنس تعامل، لا في تجارة ولا في بيع ولا في شراء ولا في يعني أمور مثلا استعانة بهم في أمور الدنيا، كل هذا مما هو منقطع بين عالم الجن وبين عالم الإنس. نعم. ولا لمبهم كأحد هذين، قال أوصيت بأحد هذين لفلان، قالوا لا تصح حتى يعين، إلا أن تكون هناك قرينة تدل على أنه يقصد السيارة مثلا، عند سيارة وعند مثلا بعير، قال أوصيت بأحد هذين لفلان، وفلان رجل محتاج إلى سيارة ما هو محتاج إلى بعير مثلا، فهنا تصرف تصرف له لوجود قرينة وهو حاجته إلى السيارة. أما الأصل فإذا أبهم ولم توجد قرينة فلا تصح الوصية. لماذا؟ لأنها تفضي إلى التنازع والخصومة، فيقوم الموصي فيقول أنا لم أقصد هذه، ورثة الموصي فيقول هو لم يقصد هذه، ويقوم الموصى له فيقول لا قصد هذه، فتجر إلى خصومة ونزاع، ولذلك تمنع، فلا تصح الوصية بالمبهم الذي لا يتميز. نعم. وإن عفوا وإن أشكل، حصل إشكال، أخرج المستحق بالقرعة، والقرعة أحد يعني الأمور التي تستعمل في المبهمات، تستعمل في المبهمات كما هي القاعدة، وهذه عند الحنابلة من مفردات الحنابلة.
كذلك شيخنا لو أوصى بسيارة مثلا أحد شخصين ولم يعين،
إيه لا الشخصين هذه ما تصح، يعني لأن هنا إذا أوصى بها لأحد شخصين هذا من الإبهام أيضا. نعم.
فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له، كان كل لمن تصح له نص عليه، لأن من أشركه معه لا يملك فلا يصح التشريك.
نعم. لو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له، كان الكل لمن تصح له، من الذي لا تصح له الوصية؟ مثل الوارث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، الوارث لا تصح له الوصية، فلو أوصى بمن تصح له الوصية وبمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له. لكن عندنا مسألة، وهي أن الوارث تصح له الوصية بشرط إجازة الورث، إجازة الورث. فإذا أوصى له وأوصى لوارث لا تصح له فأجازها الورثة، نقول ماذا؟ صحت الوصية وتناصح. لكن أفضل مثال يمكن أن نقول هنا، فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية كأجنبي، ولمن لا تصح له الوصية كملك مثلا أو جني أو ميت، كانت لمن تصح له الوصية فقط دون الآخر، يعني يأخذ الثلث كاملا ولا يتناصف معه الآخر ولا يرد النصف الباقي إلى الورث. نعم. يقول ولكن لو أوصى لحي وميت علم موته أو لا، أو علم موته أو لا، كان للحي النصف فقط لأنه أضاف الوصية إليهما، فإذا لم يكن أحدهما أهلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي ولخلوه عن المعارض كما لو كان لحيين فمات أحدهما. هذه المسألة من قسمين، إذا وصى لحي وميت يعلم موت هذا الميت الذي أوصى له، كانت الوصية كلها لمن؟ للحي، لأنه قصد أصلا الوصية للحي وحده، فيكون له وحده كما لو صرح بأنه للحي. والثاني أنه لم يعلم بموت الثاني، وصى له ووصى لفلان فتبين بأن فلان قد مات، فهو لم يقصد أن يكون المال كله للحي وإنما قصد نصفه، فيرد النصف إلى الورثة، وإنما يأخذ نصف الثلث وهو السدس، يأخذ الحي السدس ويرد الباقي إلى الورثة. لكن لو وصى لحي وميت وقد علم بموته وهو قصد ذلك، يعني أراد الوصية للميت، إما لكون الميت عليه ديون وعليه التزامات واجبة، وإما لكون ورثته أو لم يورث مالا يعني كثيرا يستفيد منه الورثة، فما المانع من الوصية له؟ يجوز الوصية للميت. فإذا أراد نفع الورثة أو أراد أداء الحقوق مثلا الواجبة على الميت من خلال هذه الوصية فما المانع؟ ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا علم بموت الموصى له صحت الوصية، وأما إذا لم يعلم يرد المال إلى الورثة. نعم. هذه مسألة فيها مسائل، هذه مسائل في قضية الفاضل الموصي. فإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية، إذا كان رجل في حي مثلا وقال أوصيت لأهل هذا الحي، فأولى الناس بالوصية أهل شارعه الذي هو فيه. نعم، لأنهم هم السكان المقصودون بالوصية وهم أقرب من غيره. نعم.
تناول ولجيران تناول أربعين دارا من كل جانب، نص عليه بحديث أبي هريرة مرفوعا، الجار أربعون دارا هكذا وهكذا.
اهتم. ولجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، لو أوصى لجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب، من كل جانب. والحديث الذي ذكره حديث لا يصح من جهة الإسناد، وهو الجار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه له قول في الجيران في تحديد الجار وضبط الجار، قال مستدار 40 دارا من كل جانب، من كل جانب، يعني لا يكون مثلا من اليمين 40 من اليسار 40، لا، وإنما المجموع 40 ويقسم على حسب قرب الجيران من دار الموصي، من دار الموصي. نعم. يعني قال لو أوصى، يقول أوصيت للصغار أو للصبيان أو للغلمان أو لليافعين مثلا أو لليتامى، فينصرف إلى من؟ إلى من لم يبلغ منذ الولادة إلى قبل البلوغ، إلى قبل البلوغ. فلو قال أوصيت لصبيان جاري يدخل فيهم من؟ من لم يبلغ، ينصرف إلى من لم يبلغ ولا يدخل فيهم البالغ. لو قال أوصيت ليتامى بني فلان يدخل، لا يدخل فيهم البالغون. أو قال أوصيت لليافعين الذين في المدرسة الفلانية، لا يدخل فيهم البالغ، وإنما من كان صغيرا أو كان منذ من حده من الولادة إلى قبل البلوغ. نعم. نعم، هذه ضوابط في قضية الوصية، فلو أوصى بهذه الألفاظ لا بد من ضبطها ومعرفتها. نعم. والشاب والبلغ من البلوغ إلى 30 سنة، والكهل من 30 إلى 50. قال القاموس: الكهل من وقفه الشيء ورأيت له بدالا، أو من جاوز 30 أو 34 إلى 51، والشيخ من 50 إلى 70، ثم بعد ذلك كريم إلى آخر عمر. والأيتم والعتب من لا زوج له من رجل أو امرأة. قال تعالى: وأيتم الأيام منكم. قال الثاني: ويحتمل أن يختص العتاب بالرجال والأيام بالنساء، لأن الاسم في العرف له دون غيره. والبكر من لم يتزوج من رجل أو امرأة، للرجل والمرأة، ورجل سليم وامرأة سليمة إذا كانا قد تزوجا. والسيومة زوال البشرة ولو من غير زوج، كزوالنا كيد أو ضرب شبهة أو صيام. والأرامل النساء التي فارقهن أزواجهن لموت أو حياة، لأنه المعروف بين الناس. والرفض ما دون العشرة من الرجال خاصة. قال في كشف المشرك: الرفض ما بين الثلاثة إلى العشرة، وكذا النفر من 3 إلى 10. فإذا أوصى لصنف من مملوكه دخل غنيهم وفقيرهم لشمول الاسم لهم ولم يدخل غيرهم. إذن هذا الضابط هو الآن يوضح معاني هذه الألفاظ، فيبين بأن الأيم معناه كذا، والبكر معناه كذا، والثيب معناه كذا، فيتنبأ بذلك. ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع كما فصلنا، إلا فيما صادم النص. وكذلك ألفاظ الموصي كألفاظ الشارع، إلا إذا خالف النص، إلا إذا خالف النص. نعم. نعم، هذه تدخل تحت الضابط الذي ذكرته لكم، بأن باب الوصية أوسع من باب الميراث، وأن الوصية هي من عقود التبرعات، من عقود التبرعات، ولذلك تصح الوصية بما لا يصح بيعه. معلوم كما مر معنا في أبواب البيوع، لا يجوز بيع المعدوم ولا المجهول ولا غير المقدور على تسليمه كطير في هواء وسمك في ماء، أما هنا فجاز لأن الموصى له يخلف الموصي في الموصى به، لأن الموصى له يخلف الموصي في الموصى به كخلافة الورثة في باقي المال، والوارث يخلفه طبعا في هذه الأشياء كذلك الموصى له. ولذلك جوز الفقهاء رحمهم الله تعالى الوصية بالمعدوم وبالمجهول وبغير المقدور على تسليمه، لأنه في الواقع أن الموصى الموصي لا يتحمل ضررا فيما لو إذا أوصى بشيء معدوم أو مجهول أو غير مقدور على تسليمه، ولا يقال أن فيه غرر ولا جهانة، لأن هذا تبرع، فإن حصل فهو خير ويؤجر عليه، وإن لم يحصل بحيث لم يقدر على استلامه بالنسبة الموصى له فالمسألة واسعة ليس فيها غرر ولا ضرر. نعم. بالمعدوم أيضا، مثل قال أوصيت له بما تحمل أمتي أو بما تحمل شجرتي أو مثلا أبدا أو بمدة معلومة، كل هذا مشروع وجائز ونافذ ونافذ، ولأن الغرر هنا طبعا والخطر ليس بمانع، ليس بمانع حتى لو وجد الخطر والغرر والجهالة فهي ليس بمانع في الوصية، لأنه ليس في مقابلتها عوض كما ذكرنا يتضرر صاحبه بفواته، وهذا طبعا على خلاف البيع، البيع يتضرر، البيع يتضرر لأن عقد إيش؟ معاوضة، عقد معاوضة، أما هذا فهو عقد تبرع. نعم.
إلا
إلا حمل الأمة، لو أوصى بحمل الأمة وكان حملا ظاهرا قال فقيمته يوم وضعه، فلا يعطى الحمل الذي أوصى به وإنما يقيم، يقيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التفريق بين الأم وولدها، فيقيم ويعطى قيمة الحمل يوم وضعه. نعم. وأيضا فيه يعني إفادة اختصاص بالموصى له، إفادة اختصاص بالموصى له فينتفع به، تصح بغير مال كالكلب، الكلب لا قيمة له لا مال له، الكلب بتعبير الفقهاء غير محترم ولذلك لا قيمة له. نعم. يصح الوصية بزيت متنجس لكن لا يكون في المسجد، لأن المساجد تجنب النجاسات، لكن ينتفع به يستصبح به الزيت يوقد به وكذا، كذلك بالنجاسات كالسماد وغيره روث البهائم مثلا المتنجسة يجوز الوصية بها لأن فيها نفع. نعم. المنافع كالأعيان من جهة المعاوض، تصح المعاوضة على المنافع كما تصح المعاوضة على الأعيان، ولذلك الجمهور وأهل العلم على جواز الوصية بالمنافع منفرد، يقول أوصيت بخدمة عبدي مدة سنة أو مدى الحياة مثلا لفلان لفلان، هذا كله جائز، لن يعرف عن أحد أنكر الوصية بالمنافع إلا ابن أبي ليلى، إلا ابن أبي ليلى، والجمهور جماهير أهل العلم حكى بعضهم الإجماع على جواز الوصية بالمنافع. نعم. يقول وتصح بالمبهم كثوب، أوصيت لفلان بثوب، طيب أي ثوب؟ ما يدرى أي ثوب، وهذه الوصية صحيح. لماذا؟ لأنه لا يحصل فيها ضرر بالنسبة للموصى له. نعم. يعني لو قال مثلا أوصيت لفلان بثوب في وقت الحالي لا يمكن أن يقال قصد قميصا أو عمامة، ما يمكن، وإنما يقصد الثوب الذي يلبسه الناس، عادة الناس في البلد يلبسون ثوبا معينا ينصرف إليه. نعم. هذه مسألة خلافية، إذا اختلف الاسم الذي أوصى به الموصي بين الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية أيهما يقدم؟ المذهب على أنه يقدم الحقيقة اللغوية، هذا هو المذهب، قالوا بأنه تقدم الحقيقة اللغوية لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يحمل عليها. اختار أبو محمد الموفق من قدامى رحمة الله عليه وجمع من أهل التحقيق، وهو اختيار أيضا جمع من مشايخنا المعاصرين، الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، لأن استعمال الناس حجة، وما تعارف عليه الناس هو الذي يعمل به. ولذلك أحيانا الآن كثير من الناس تختلف الأسماء عندهم من حيث العرف على اللغة، فاللغة لها محمل والعرف له محمل آخر، وتجرى أحوال الناس على ما في عرفهم. قد نص كثير من أهل التحقيق والتحصيل كالشاطبي والقرافي وابن القيم رحمة الله عليه، نصوا على هذا وبينوا بأن للعرف سلطان في الأحكام. فلو أوصى رجل مثلا، يعني قد يكون في بعض البلدان الفرس يطلق على الذكر، معروف بأن الفرس في لغة العرب يطلق على أنثى الخيل، لكن لو قال مثلا أوصيت بفرسي، والعرف عندهم على أن الفرس هو الحصان، فأيهما يعمل بالحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية؟ المذهب على أنه يعمل بالحقيقة اللغوية، الصواب بأنه يعمل بالحقيقة العرفية، لأن مقصود الموصي هو هذا، فاللجوء إلى الحقيقة اللغوية إنما هو تغيير لقصد الموصي بوصيته. ولذلك الصواب بأن تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية في هذا السياق. نعم. هذه أمثلة يذكرها المصنف رحمه الله تعالى لبعض ما يمكن الوصية به، بعض ما يمكن الوصية به، وهو يريد أن يصل إلى قاعدة، وهي هل إذا أوصى الرجل بشيء وهذا الشيء حقيقته اللغوية غير حقيقته العرفية فإلى ما يلجأ؟ هو المذهب يلجأ إلى الحقيقة اللغوية، والصواب أنه يلجأ إلى الحقيقة العرفية. نكتفي بهذا القدر.